بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. وصل الكلام إلى مستحبات الرمي وهي 10. المستحب الأول أن تكون الحصيات برش، والأبرش هو الذي يكون على جلدة بشرته نقاط. الآن البعض يقول نقاط بيضاء، البعض يقول نقاط سوداء، العموم تكون البشرة منقطة. الشارح يقول الحصى البرش على قسمين. الأول معنى البرش أن تكون الحصيات منقطة ومختلفة الألوان. الثاني أن تكون الحصيات متنوعة الألوان، بحيث لو كانت حصات حمراء تكون الأخرى بلون أصفر، والثالثة بلون أبيض، والرابعة بلون أسود. إذن عندما نقول حصى برش نحتمل القسمين. المصنف في كتب كثيرة فقهية عنده كان يذكر المنقطة، لكن هنا في اللمعة عدلة عن التعبير بالمنقطة وعبر بالبرش. ليش؟ لماذا؟ لأن لفظة برش تستعمل بكلا المعنيين، لكن لفظة منقطة لا تفيد إلا أحد المعنيين، لا كلا المعنيين، فأراد أن يعبر عن كلا القسمين. طيب. الشارح يقول الحال عند الفقهاء أنه كلا القسمين مستحب في الرمي، يعني الحصاء بالقسم الأول، المعنى الأول أن تكون منقطة ومختلفة الألوان، مختلفة اللون، يعني إذا كانت الحصاء سوداء النقط بيضاء، إذا هي صفراء النقط تكون مثلا افرض بيضاء، وهكذا. هذا المعنى الأول. لكن المعنى الثاني أن تكون متنوعة الألوان، بحيث لو كانت حصاة أنت الآن تريد أن تلتقط الحصيات، فتلتقط مجموعة من الحصيات باللون الأحمر، مجموعة باللون البني، مجموعة باللون الأبيض، مجموعة باللون الأسود، هذا أيضا يسمى برش. فكلا المعنيين وكلا القسمين مستحب، ولهذا الشهيد الأول عدل عن المنقطة إلى برش كي ينبه على استحباب كلا القسمين. ثم يقول الشارح بعض الفقهاء قال ويستحب البرش المنقطة. شفت شلون؟ يعني بعض الكتب يقول منقط، بعض الكتب يقول برش، بعض الفقهاء اجى جمع بينهم، جمع بين الوصفين. الذي يجمع بين الوصفين، إذا جمع بين الوصفين كأنه جمع بين، تذكرون قضية أنه إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، الفقير والمسكين. الذي يجمع بين الوصفين شو راح يسوي؟ راح يسوي افتراق بينهما بعد، صحيح؟ فعندما يقول منقط وبرش فيقصد بالمنقط القسم الأول، ويقصد بالبرش القسم ثاني، واضح؟ طيب هذا المقدار انطبقه حتى نشوف المستحب الثاني. يقول ويستحب البرش المشتمل على ألوان مختلفة بينها وفي كل واحدة منها. زين، تدرون هالعبارة شنو يعني؟ هذا الحين ذكر لكم القسمين، لأن البرش القسم الأول أن تكون مختلفة الألوان فيما بينها وفي كل واحدة منها، يعني كل واحدة مختلفة اللون، واضح؟ يعني كل حصاة مختلفة اللون، المنقطة مختلفة اللون. ومن ثم يعني من أجل أنه شمول لفظ البرش بكلا المعنيين للمنقطة ومختلفة الألوان اجتزأ بها عن المنقطة، لا كما فعل في غيره، يعني ليس كما فعل في غير كتاب اللمعة، لأن في غير كتاب اللمعة كان يعبر بماذا؟ بالمنقطة. هنا عدل وقال البرش. وغيره يرجع إلى المصنف، يعني أن المصنف في هذا الكتاب ها؟
غير المصنف.
غير المصنف، نعم. ومن جمع بين الوصفين، يعني بعض الفقهاء جمع بين الوصفين، قال المنقطة البرش والبرش، أراد بالبرش المعنى الأول وبالمنقطة المعنى الثاني. واضح؟ هذا واضح المطلب؟ طيب. المستحب الثاني أن تكون الحصى ملتقطة، هذا وايد احنا ننبه عليه من مستحبات، نقول الحصى لابد أن تكون ملتقطة، يعني منفصلة عن وجه الأرض وموجودة كحصيات، مو أنه يجي يكسر الجبل ويأخذ صخرة كبيرة ويكسرها. مو الآن جايين يسوون بعض الحملات يجون للجبل يكسرون منه صخرة كبيرة ويضربونه بالمعول أو المطرقة، يفتتونه بعد ذلك يخلونه حصيات ويقولون للحجاج التقطوه، هذا مو حصى ملتقطة. فإذا يستحب أن تكون الحصيات منفصلة من الأرض وأن لا تكون على هيئة حجر كبير يقوم الحاج بتكسيره أو تحويله إلى حجارة صحيحة. هنا رواية في صحيحة أبي بصير قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول التقط الحصى ولا تكسرن منهن شيئا، مو تجي تكسر الحصيات، لا التقطها التقط. المستحب الثالث أن تكون الحصات بقدر الأنملة. الأنملة شنو؟ رؤوس الأصابع، المفصل الأعلى من الأصبع، لا أصغر لا أكبر، يعني الحصات تكون بهذا المقدار. نطبق هذا المقدار، يقول الملتقطة بأن يكون كل واحدة منها مأخوذة من الأرض منفصلة، يعني أن تكون كل واحدة منفصلة، واحترز بها يعني بالملتقطة عن المكسر من حجر، اللي يروح يجيب له حجر كبير ويكسره. وفي الخبر التقط الحصى ولا تكسرن منه شيئا، انتهى. هذا خلصنا منه. المستحب الثالث بقدر الأنملة بفتح الهمزة وضم الميم رأس الأصبع. المستحب الرابع الطهارة من الحدث في المشهور. الطهارة من الحدث لدينا رواية تدل على النهي عن الرمي بغير طهر. هذه الرواية هكذا قوله عليه السلام لا ترمي الجمار إلا وأنت على طهر، واضحة الدلالة بعد. ولدينا رواية أخرى تدل على جواز الرمي على غير طهر. شنو هي الرواية؟ قوله عليه السلام الجمار عندنا مثل الصفا والمروة، حيطان جدران، الجمار حيطان والصفا والمروة كالجمار، إن طفت بينهما على غير طهور لم يضرك والطهر أحب إلي فلا تدعه وأنت قادر عليه. بما أنه قال إن طفت بينهما على غير طهور لم يضرك بقرينة الذيل فلا تدعه وأنت قادر عليه، الجمع بينهما أن نقول بماذا؟ بالجواز، بأن يجوز له أن يرمي على غير طهر. بينما الرواية الأولى تقول لا ترمي الجمار إلا وأنت على طهر، هذه لا تجيز الرمي إلا وأنت على طهر. طيب كيف نجمع بين الرواية الناهية والرواية المجوزة؟ واضح؟ انزل. يقول طريق الجمع هو الحمل على الاستحباب، الشارح اجى اعترض على هذا الحمل، قال اولا التعارف متى يستقر؟ عند احراز الحجيه، بحيث تكون الروايه الناهيه تامه سندا ودلاله، والروايه المجوزه تامه سندا ودلاله. هنا نقول لا بد من الجمع. في المقام الامر ليس كذلك، لان الروايه المجوزه مجهوله الراوي، فبالتالي روايه ضعيفه، واذا ضعيفه فلا تكون حجه. ولاجل ذلك ذهب جماعه من الفقهاء باشتراط الطهاره حاله الرمي، يعني الرمي باطل، شلون الصلاه مشترطه بالطهاره بالوضوء صح او الغسل، هنا قالوا ان الرمي يشترط فيه الطهاره، بحيث لو رمى على غير طهر الرمي باطل. انزين، منو كالمفيد المرتضى، كثير من الاصحاب افتوا بالاشتراط. الشارح الشهيد الثاني يقول الحق معه. لماذا؟ لان الصحيح الدال على النهي حجه. هذه الصحيحة هكذا، لا ترمي الجمار إلا وأنت على طهر، هذه صحيحة، فكيف يرفع اليد عنها لأجل رواية مجهولة الراوي؟ فلا يمكن أن نؤول هذه الرواية، لأن الجمع هو تأويل، لأن ظاهر الصحيحة هو الاشتراط. أنت تقول لا نحمل على الاستحباب، هذا تأويل، فكيف تؤول الرواية الصحيحة لأجل رواية ضعيفة؟ هذا كله إذا كان المراد، إذا كان المراد من الطهارة في المتن هو طهارة الرامي. لكن عندنا احتمال آخر، قد تكون طهارة نفس الحصيات، صحيح؟ يعني نفس الحصيات التي سيرمى بها أو سيرمي بها الرامي الجمرة، هذه لابد أن تكون طاهرة. أنا شفت بعض الفضلاء يأخذ الجمار يغسلها بعدين يخليها ببطل ما يصحها، ويصب عليها ما يخلي فيها ما شوية، بعدين لما يطلعها يرمي فيها. فكنت أقول له ترمي الشيطان على طراوة، يعني فيها نوع من البلل، فكان يقول لا أغسلها، أنا أغسلها لأنه مستحب. الآن من وين جايب هذا الاستحباب ما أدري، لكن لعله نعم لعله لأجل هذه الرواية، لأجل هذا الكلام الذي سنذكره. المشهور قالوا باستحباب طهارة الحصى، الحصى تكون طاهرة، هذا أمر مسلم عند الفقهاء، والبعض اشترط ذلك مو على نحو أنه الاستحباب، على نحو الوجوب شرط أن تكون الحصات طاهرة. الشارح يقول في قرينة في كلام الشهيد الأول الدل على أن مراده هو طهارة الرامي لا طهارة حصيات الرمي. شنو هي القرينة؟ القرينة أنه لو كان مراده الحصاء، يعني طهارة الحصاء، لقال الطاهرة، صحيح؟ لأن شنو قبل هذا؟ قال الملتقطة، صح؟ بعد الملتقطة زين لابد أن يقول والطاهرة مو الطهارة. فإذن كلام والطهارة يدل على أنه يريد طهارة الرامي. نطبق هذا المقدار، يقول والطهارة من الحدث حالة الرمي في المشهور جمعا. أقول قبل جمعا، والطهارة يعني شنو؟ يعني من مستحبات الرمي، المستحب الرابع أن الرامي يستحب له أن يكون على طهر. من يقول هالكلام؟ الشهيد الأول، وهذا رأي منه، رأي المشهور، بناء على ماذا؟ يقول جمعا بين صحيحة محمد بن مسلم الدالة على النهي عنه بدونها، عنه بدونها، يعني عن الرمي بدون الطهارة، ورواية أبي غسان بجوازه يعني بجواز الرمي على غير طهر، وكذا علله المصنف وغير المصنف. زين خلصنا حين راح يعترض عليهم، يقول وفيه نظر لأن الرواية المجوزة مجهولة الراوي، فكيف يؤول الصحيح لأجلها؟ شلون تؤول رواية صحيحة لأجل رواية مجهولة؟ ومن ثم يعني لأجل هذا الإشكال الذي ذكرناه بأن الرواية مخدوشة السند والرواية الصحيحة لا تؤول لصالح رواية ضعيفة، ذهب جماعة من الأصحاب منهم المفيد والمرتضى إلى اشتراط الطهارة، طهارة الرامي، والدليل معهم يعني والحق معهم. ويمكن زين هذا خلصناه، هذا انتهى الآن. الآن يمكن هناك احتمال آخر أنه ما يريد طهارة الرامي، يريد طهارة الحصيات، ويمكن أن يريد المصنف بقوله والطهارة طهارة الحصى، فإنه مستحب أيضا على المشهور، وقيل بوجوبه، مو بس مستحب، بعض الفقهاء أفتى بوجوب طهارة الحصى، وإنما كان الاحتمال الأول، الاحتمال الأول شنو؟ أنه المصنف الشهيد الأول يريد من الطهارة طهارة الرامي لا طهارة الحصيات أرجح. لماذا أرجح؟ لأن سياق أوصاف الحصى، السياق شنو؟ الملتقطة، لازم يقول والطاهرة مو والطهارة، أن يقول الطاهرة لينتظم مع ما سبق منها، يعني ما سبق من أوصاف الحصى، ولو أريد الأعم، ولو أريد الأعم منهما، إنزين منهما يعني إلى طهارة الرامي وطهارة الحصى كان أولى. نقول لما قال الطهارة يقصد كلا الأمرين، طهارة الحصى وطهارة الرامي. طيب المستحب الخامس الدعاء قبل الرمي وحالة الرمي. المستحب السادس التكبير مع رمي كل حصات، وقول المصنف مع كل حصات ظرف، زين يحتمل أن يكون للتكبير والدعاء حالة الرمي معا، عرفت؟ يعني مو فقط للرمي، لا للدعاء أيضا. نطبق هذا، خل نذكر المستحب السابع أن يبتعد الرامي عن الجمرة بمقدار 15 ذراعا أو 10 أذرع. يقول والدعاء حالة الرمي وقبله، وهي بيده، وهي بيده يعني شنو؟ يعني والحصات بيد الرامي بالمأثور هذه، والتكبير مع كل حصات، يعني المستحب السادس أن يكبر عند رمي كل حصات، يقول الله أكبر ويرمي. ويمكن كون الظرف اللي هو مع كل حصات للتكبير والدعاء، لأن لو تقرون المتن بدون شرح شوفوا والدعاء والتكبير مع كل حصات، فإذن يتبين مع كل حصات ظرف لكليهما، هم يدعوهم نعم معا. المستحب السابع وتباعد الرامي عن الجمرة نحو 15 ذراعا إلى 10 أذرع. هذا بالنسبة لي المستحب السابع. المستحب الثامن أن يرمي الحصاة خذفا. التفسير المشهور للخذف هو أن يضع الحصاة على بطن الإبهام اليد اليمنى، هذا بطن الإبهام، يضع الحصاة هنا ويدفعها بظفر السبابة هكذا، هذا هو التفسير المشهور. وهذا التفسير طبعا ذهب جماعة إلى وجوبه، وجوب الخذف، مثل ابن إدريس،
مثل التيلة
يعني، إيه يعني مثل ما تخلي شيء على بطن الإبهام وتدفعه بظفر السبابة. المرتضي راح يقول لا، راح يقول بظفر الوسطى. الحين راح نبين. السيد المرتضى أوجب الخذف، لكنه أوجبه بمعنى آخر، وهو أن يضع الحصى على بطن إبهام اليد اليمنى ويدفعه بظفر الإصبع الوسطى، مو السبابة. فعندنا تفسيرين للخذف. إذن التفسير الثالث ذكره الجوهري في الصحاح، ماذا يقول؟ يقول الخذف هو الرمي بالحصى بالأصابع. إذا الرمي بالأصابع فيكون ماذا؟ يعم المعنى الذي ذكره المشهور للخذف، والمعنى الذي ذكره السيد المرتضى، وأي كيفية بالأصابع الآن يحذف بها الكيفية، يحذف بتلك الكيفية. يقول هذا هو الخذف. الشارح يقول ما ورد في الصحاح لا ينافي الرواية التي فسرها العلماء بالمعنى الأول. يعني العلماء شنو؟ فسروا الخذف بوضع الحصات على إبهام اليد اليمنى ودفعها بظفر السبابة. طبقوا هذا التفسير على رواية الإمام الكاظم اللي رواها أحمد بن محمد بن أبي نصر، راح نقرأها إن شاء الله. الشهيد الثاني يقول الإمام عليه السلام أولا قال في الرواية تخذفهن خذفا، ثم قال ثانيا في الرواية وتضعها على الإبهام وتدفعها بظفر السبابة. إذن ذكر أمرين، عطف واحد على الآخر، وظاهر العطف أن الكيفية المعطوفة أمر زائد على الخذف. واضح؟ كما إن شاء الله سيأتي في التطبيق، لأن المعطوف يغاير المعطوف عليه، فظاهر العطف أن هذا أمر زائد على الخذف، فيكون في الخذف ماذا؟ مستحبين. حطوا بالكم، في الخذف صار عندنا مستحبين. الأولى أن يخذف العصا بالأصابع لا بسائر الأعضاء، يعني فقط بالأصابع. والمستحب الثاني أن يخذف بالكيفية المذكورة في الرواية. واضح؟ فلو اقتصر على الرمي بالأصابع كيف اتفق؟ بأي كيفية اتفق؟ أمسك الحصى بأصابعه ورماها، فيكون قد أدى المستحب الأول. ولو رمى بالأصابع لكن راعى الكيفية المذكورة في الرواية يكون قد أتى بمستحبين. واضح؟ زين. ثم يقول أنه من يريد أن يضع الحصات على إبهام على بطن إبهام اليد اليمنى ويدفع الحصات بظفر السبابة أو ظفر الوسطى، هذا سيخل بمستحب آخر، وهو التباعد عن الجمرة بمقدار 15 ذراعا أو 10 أذرع. لأنه ما يمكن أن تقول لي تعال ابتعد عن الجمرة 15 ذراعا، يعني أن تراعي السنتين. وهذا يسمونه شنو؟ يسمونه التعارض في باب السنن. أحيانا بعض السنن تتعارض في الامتثال، في مقام الامتثال. مثلا مقامنا أريد أن أراعي الخذف بالمعنى المشهور، لا يمكن أن أبتعد عن الجمرة 15 ذراعا، أصلا حتى ذراعين يمكن بس حتى أقدر أوصل، لأن الإنسان خو مو قوته هذه القوة اللي يقدر يوصل 15 ذراعا يوصل إلى الجمرة. فبالتالي هذا يلزم منه الإخلال. لكن لو أنا راعيت بالمعنى الذي ذكره الجوهري في الصحاح ما يتنافى، لأنه شي يقول الخذف هو الرمي بالأصابع، وهذا مستحب أن أرمي بالأصابع لا بغيرها من الأعضاء. فبالتالي أبتعد عن الجمرة 15 ذراعا وأرمي الجمرة بالأصابع، وأما إذا أردت أن أراعي الخث بالمعنى المشهور أو الذي ذكره ابن إدريس أو السيد المرتضى لن أتمكن من الإتيان بذلك المستحب وهو التباعد عن الجمرة. طيب نقرأ هذا المقدار. قال بلي ورميها خثفا. والمشهور في تفسير الخث أن يضع الحصاة على بطن إبهام اليد اليمنى ويدفعها بظفر السبابة أو بظفر السبابة. وأوجبه جماعة، هذا المعنى من الخث، جماعة ذهبوا إلى أنه وجوبه لا إلى استحبابه، منهم ابن إدريس بهذا المعنى والمرتضى، لكنه المرتضى جعل الدفع بظفر الوسطى لا بظفر السبع. المعنى الثالث للخذف، وفي الصحاح الخذف بالحصى الرمي بها بالأصابع. يقول الشارح وهو يعني ما في الصحاح غير مناف للمروي الذي فسروه به بالمعنى الأول. المشهور يو فسروا الخذف بالمعنى الأول بوضع الحصاة على بطن إبهام اليد اليمنى ودفعها بظفر السبابة، هذا لا ينافي، لأنه ماذا؟ لأن صاحب الصحاح يقول هو أن يرمي بالأصابع وهذا رمي بالأصابع، لأنه قال في رواية البيزنطي أحمد بن محمد بن أبي نصر البيزنطي هكذا الرواية، قال عليه السلام حصل جمار يكون مثل الأنملة إلى أن قال تخذفهن خذفا وتضعها على الإبهام وتدفعها بظفر السبابة. شوفوا تخذفهن خذفا ثم عطف وتضعها، ومقتضى أنه المعطوف والمعطوف عليه هو التغاير، أن تكون هذه كيفية زائدة على الخف، وتضعها على الإبهام وتدفعها بظفر السبابة. وظاهر العطف اللي قلنا أن ذلك أمر زائد على الخف، لأن الإمام قال تخذفهن خذفا وتضعها على الإبهام، فتضعها على الإبهام يتبين بأنها أمر زائد على الخذ، فيكون في الخذف سنتان، إحداهما رميها خذفا بالأصابع لا بغيرها من الأعضاء وإن كان باليد. الآن شلون باليد يبي يرمي من غير الأصابع؟ أنا ما أدري شو راح يمسكها، بس على العموم شلون يعني يحطها هني ويحذفها كذي؟ إيه ممكن أن يضعها في بطن أنه راحت اليد الكيف ويقبض عليها ويدفعها بها، يعني أن لا يكون بالأصابع مثلا. زين أي بلي ممكن، هذه السنة الأولى. والسنة الأخرى يقول والأخرى جعله بالهيئة المذكورة. الهيئة المذكورة هو أن يضع الحصاة على بطن إبهام اليد اليمنى ويدفعها بظفر السبابة. وحينئذ فتتأدى سنة الخذف برميها بالأصابع كيف اتفق على تفسير الصحاح. زين أنه قال خذف هذا معنى الخذف، فبالتالي إذا رميت بالأصابع كيف اتفق؟ تتأدى السنة الأولى المستحب الأول. زين وإذا أنه راعيت الكيفية تتأدى سنتان، سنة أنه الرمي بالأصابع وسنة مراعاة تلك الكيفية. يقول وفيه مناسبة أخرى للتباعد بالقدر المذكور. تفسير الصحاح، تفسير المشهور ابن إدريس وسيد المرتضى، ما في مناسبة للتباعد لأنه ما يمكن أن تتباعد، بينما تفسير الصحاح راعى فيها مناسبة وهو استحباب التباعد. وفيه مناسبة أخرى للتباعد بالقدر المذكور. قدر المذكور ايش كثر؟ 15 ذراعا أو 10 أذرع. فإن الجمع بينه يعني بين التباعد فإن الجمع بين التباعد وبين الخذف بالمعنيين السابقين بعيد، ما يمكن أنك تأخذ بمعنى لذكر المشهور أو السيد المرتضى وتقول لي أنا أبي أراعي التباعد، ما راح تصل الجمرة إلى، عفوا ما راح تصل الحصاد إلى الجمرة. وينبغي مع التعارض، شوفوا أنا قلت هناك تعارض بين سنتين، لو قلنا بأنه حصل التعارض بين السنتين شنو هي؟ وضع الحصاد على بطن إبهام اليد اليمنى ودفعها بظفر السبابة أو الوسطى، وبين استحباب التباعد، حصل تعارض لا يمكن الجمع بينهما، فتقدم السنة الأولى على استحباب التباعد. ليش؟ لماذا تقدم؟ بأي وجه؟ حذرا من مخالفة الوجوب اللي ادعاه ابن إدريس، لأن التباعد لم يدعي أحد الوجوب، الكل يقول أنه مستحب، لكن الخذف بهالكيفية هناك من قال بالوجوب، فحذرا وخروجا عن مخالفة من قال بالوجوب تقدم السنة الأولى على السنة الثانية. يقول وينبغي مع التعارض ترجيح الخذف على التباعد، لماذا؟ خروجا من خلاف موجبه. من اللي أوجبه؟ لا لا، بس ابن إدريس، جماعة السيد المرتضى ما أوجبه، جماعة مع ابن إدريس هذولا أوجبوا الخف بالهيئة المذكورة. السيد المرتضى قال لا، أعطى معنى آخر لل
جعل الدفع بظفر الوسطى،
بس ما أوجبه، ابن إدريس أوجبه. نعم. المستحب التاسع من مستحبات الرمي، خلنا نخلص هذا المطلب، هو استقبال جمرة العقبة. المراد من الاستقبال مو أن يكون بوجهه إلى، لأنه الجهات الموجودة في الجمرة متساوية، المراد من الاستقبال أن يكون واقف مساوي للجمرة، لا أعلى الجمرة ولا أسفل الجمرة. الجمرة جمرة العقبة أنتم ما شفتوها، كان في جبل قريب عليها، البعض كان يصعد من فوق الجبل يرميها من الأعلى، وكان في الناحية الثانية منخفض، البعض يقف لأنه زحمة ما يتقدم إلى الأمام ويحذف الحصاد. هذا كله خلاف الاستحباب، المستحب أنك تقف مستقبل يعني موقفك وقاعدة الجمرة متساويين، هذا المراد. إذن هذا المستحب بلي التاسع. طبعا في رواية معاوية بن عمار قال ارمها من قبل وجهها ولا ترمها من أعلاها. زين، والشارح يقول يستحب أن يستدبر القبلة بالنسبة لجمرة العقبة، مستحب أن يستدبر القبلة ويتوجه إلى الجمرة ويرميها حالة الرمي. طبعا الجمرة الصغرى والوسطى لا، مستحب أن يستقبل الجمرة مستقبلا القبلة، واضح؟ المستحب العاشر هو أن الشخص إذا أراد أن يخرج إلى الرمي يستحب له أن يخرج ماشيا، يمشي على قدميه، يذهب إلى منى ويرمي الجمرة، لا يخرج راكبا، هذا واحد. ويستحب له أن يرمي ماذا؟ راجلا لا راكبا، واضح؟ يعني أيضا خروجه من منزله وحالة الرمي يكون راجلا لا راكبا. طبعا في مقابل هذا القول قول آخر بأن الرمي راكب أفضل، يعني أن يكون راكب تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله. هذا القول ضعيف، زين، لأن مستندة هي رواية رواها محمد بن الحسن عن بعض أصحابنا عن أحدهم، زين، فبالتالي أنه هذه الرواية ضعيفة. وثانيا لدينا رواية صحيحة تدل على أن النبي صلى الله عليه وآله رمى الجمار ماشيا، هي رواية علي بن جعفر عن أخيه عن أبيه عن آبائه عليهم السلام، قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرمي الجمار ماشيا ولا يرمي راكبا. نطبق هذا المقدار. قال: واستقبال الجمرة هنا أي في جمرة العقبة، والمراد باستقبالها كونه يعني الرامي مقابلا لها. شنو يعني مقابلا لها؟ لا عاليا عليها، كما يظهر من الرواية: ارمها من قبل وجهها ولا ترمها من أعلاها. وإلا يعني شنو؟ يعني ليس معنى أنه يستقبل الجمرة، ما له معنى. وإلا فليس لها وجه خاص، الجمرة لها وجه خاص، ما لها وجه خاص، من جميع الجوانب هي متساوية، فبالتالي كيف يستقبلها؟ فليس معنى الاستقبال هو ألا يرميها من أعلاها، فليس لها وجه خاص يتحقق به الاستقبال، وليكن مع ذلك مستدبرا القبلة وفي الجمرتين الأخريين يعني الصغرى والوسطى يستقبل القبلة. والرمي ماشيا، هذا هو العاشر من المستحبات، والرمي ماشيا إليه يعني إلى الرمي من منزله لا راكبا. وقيل الأفضل الرمي راكبا تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله، ويضعف بأنه صلى الله عليه وآله وسلم رمى ماشيا أيضا، رواها علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام. ثم قال: ويجب في الذبح، هذا إن شاء الله سيأتي في الغد، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.